السماء. الذي يعني لا يعجبني في أمثال هذه الأمور أن التعاليم خاطئة تنسب إلى الآباء أو فهم خاطئ لأقوال الآباء. أما الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم في هذه الكتب وموجود أيضا في كتابات الدكتور هاني بتاع لندن ده اللي كلمتكم عنه المرة اللي فاتت، وموجود أيضا في كتابات أبو نمت المسكين، وموجود أيضا في كتابات جورج حبيب اللي هو موضوع تأليه الإنسان. تأليه الإنسان في الأول نضع القاعدة العامة وبعدين نناقش الكلام. القاعدة العامة أن احنا نؤمن بإله واحد، وهذا الأمر موجود كثيرا حتى في الوصايا العشر. في أول وصية أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تكن لك آلهة أخرى، لا تمثال منحوت ولا صورة ولا بشر ولا أي إله، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. ونحن لا نؤمن بتعدد الآلهة. يبقى تعبير تأليه الإنسان ده بيجيبوه منين؟ هقول لكم بيجيبوه منين وبعدين نبقى نرد على ده. أول حاجة بنقوله أن التجسد السيد المسيح كان وسيلة لتأليه الإنسان. وثانيا بيقول التناول من سر الفارسية كان أيضا لتأليه الإنسان. وثالثا يقول الاتحاد بالله وسيلة لتأليه الإنسان. ورابعا يقول خلق الإنسان على صورة الله ومثاله كان فيها تأليه للإنسان. وبعدين البنوة لله كان فيها تأليه للإنسان. وبعدين عمل النعمة كان فيه تأليه للإنسان. كل النقط دي نشوفها وبعدين نناقش. في كتاب النعمة عند القديس أثناسيوس، والكتاب ده حرر فيه مجموعة من الكتاب، بعضهم سافر إلى بلاد اليونان ورجع بأفكار من هذا النوع. هنا يقول القديس أثناسيوس، يقول صفحة 54: نعرف الله ونتوسل به ونشترك في حياته، نشترك في حياة الله ونشترك في صلاحه والبقاء معه في عدم الفساد، أي يصير الإنسان إلها. وبعدين في صفحة 92: إن تعليم النعمة في تجسد الكلمة، يعني في أقوال القديس أثناسيوس، لا يمكن فهمه من دون تلك الخلفية. فالآب يعطي كل شيء باللغز الابن، وكي يعيد اللغز الخليقة من جديد إلى الآب فيفتديها ويؤلفها بواسطة نفسه. وبعدين في أواخر الكتاب صفحة 98 تكلم على عبارة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له في أوتوقية الجمعة، بيقول معناها تصير انسانا لكي تصيرني الها. بعدين يتكلم هذا الاله الصغير في تواضع ويقول اه يا سيدي كيف تؤلفني انا التراب الرماد. ما دام انت عارف انك تراب الرماد ليه تستخدم كلمه تؤلفني؟ انا التراب الرماد الذي اخطا. نعم انك تؤلفني بنعمه سكناك فيا. يعني لما ربنا يسكن يبقى نضيف دي للي فاتوا ان بيعتبر سكن الله في الانسان نوع من التأليه. بنعمة سكناك فيا وانعكاس نورك الالهي على محياي. ننتقل الى بعض الالهة الاخرين في الكتاب ده وبعدين نشوف ايه اللي بيقولوه. التبني لله لوهيب قزمان برضه اللي كاتب الكتاب ده بيقول فالايمان عند القديس اثناسيوس كل واحد لا يتجزا. ايه الايمان بتاع القديس اثناسيوس؟ نقطتين فوق بعض، التجسد ولاهوت المسيح واتحاد الانسان بالله او تاليه الانسان وتبني الله له. يبقى دخل في التأليه الاتحاد بالله والتبني. وبعدين ده الكلام ده صفحة 35، وبعدين في صفحة 51 يقول بينسب إلى قديس إغريغوريوس المنسي قصة منصف أخو باسيليوس الكبير، يقول وفوق كل شيء يبرز المنسي حقيقة تأله الإنسان بواسطة التجسد الإلهي، فقد تألهت طبيعة المسيح البشرية فيه، ومن خلالها تألهت كل البشرية، وبينما بدأت عملية تأله طبيعة المسيح البشرية إلى آخره، فإن تأله طبيعة البشر والتي هي في الواقع تسلمنا العطايا الإلهية التي أخذناها عن طريق النعم. الكل ان احنا ناخد عطايا من الله ده معناه ان الانسان تألف. هنشوف هنا بقى. انا عايز اقول هناك تعبير لا يمكن قبوله غير تأليه الانسان بالنسبة للمسيح نفسه. بيقول تألهت طبيعة المسيح البشرية. لا، الطبيعة البشرية ظلت طبيعة بشرية بغير استحالة، وأنت بغير استحالة تجسدت وتأملت زي ما بنقول في القداس الأرجون. يعني في اتحاد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت لم يصر ناسوتا ولا الناسوت صار لاهوتا. فتأليه الطبيعة البشرية معناها زوال الطبيعة البشرية كطبيعة بشرية، وهنا هنقصها في الأوطاقية. وبعدين تأليه طبيعة، فقد تألهت طبيعة المسيح البشرية فيه. وبعدين نقول وبينما بدأت عملية تأله طبيعة المسيح البشرية، هو اللي حصل اتحاد الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية، لكن ما حصلش إن الطبيعة البشرية تألهت. أنا عايز أرجع لكلام القديس غريغوريوس أسقف مصر في هذا الكلام. وبعدين نتيجة كده يقول تألهت البشرية كلها أو طبيعة البشر كلهم. التعبير الجميل اللي موجود عند القديس غريغوريوس النيازيانزي الناطق بالإلهيات بيقول باركت طبيعتي فيك. في فرق بين باركت طبيعتي فيك وفرق بين ان احنا نقول تألهت الطبيعة البشرية. هي بوركت. بوركت لما السيد المسيح حل في جسد بشري. فبوركت الطبيعة البشرية. لكن ما نقدرش نقول تألهت. تألف طبيعة البشر، تسلمنا العطايا الإلهية، واحنا لما نتسلم العطايا الإلهية لا نتألف. لاحظوا أن التألف كان رغبة الشيطان وكان سبب سقوط، حينما قال في إشعياء 14 أصيروا مثل العلي، أنا أبقى جد. وكانت هي الإغراء الذي قدمه لآدم وحواء، تصيران مثل الله، تصيران إلهين. وبعدين يقول وبمعنى آخر يذكر النيسي، النيسي يعني قديس غرغوريوس، النيسي أخو باسيليوس، أن تأله الإنسان هو خلاصة المواهب الإلهية التي أعطيت للإنسان عن طريق تجسد ابن الله، عن طريق التجسد كابن لله. المواهب موجودة في كورنثوس الأولى 12 ما فيهاش تأله. مواهب يعطى للبعض حكمة وللبعض إيمان وللبعض قوات وعجائب وللبعض مواهب شفاء وللبعض ألسنة وللبعض ترجمة ألسنة، لكن ما قالش أبدا إن المواهب تحول الإنسان إلى إله. لكن صفحة 51-52 والصفحة 53 يقول وفي استقرار نقول استعادة الإنسان الصورة الأولى والتي هي حالة التألف. خلق الإنسان على صورة الله ليس معناه أنه خلق إلها، على صورة الله في العقل في الحكمة في المعرفة، على صورة الله في البر، على صورة الله أنه كائن روحاني. لكن ما نقدرش نقول على صورة الله يعني تألم. فلو كان الإنسان كصورة لله قد تأله يبقى ما كانش ممكن يخطئ. خلي بالكم العبارة دي، لو كان الإنسان كصورة لله قد تأله يبقى لا يمكن يخطئ، لأن من ضمن صفات الله التنزه عن الخطية، إنه قدوس لا يخطئ. فلو كلمة صار على صورة الله يعني صار إلها يبقى ما كانش يمكن يخطئ، فما دام أخطأ يبقى كلمة صورة الله لا تعني التأله. هو كلمة التأله دي لازم عايز تفسيرها باليوناني شوية، لأنها مش ممكن تفهم بمعنى إن الإنسان صار إلها. هو تعبير ذهبي الفن إن ابن الله صار ابنا للإنسان بكل صور، أبناء الإنسان أبناء لله، هو التعبير اللي ألق. وبعدين هنا برضو لنص على الشهود التبني للآب عند القديس كيرلس الإسكندري، يقول لكي بفقره نصير أغنياء ونرتفع إلى فوق إلى شبهة ونصير آلهة وأبناء الله بالإيمان. أبناء الله لا يعني آلهة، وده هشرحها يعني. العبيد إن ينسبوا أشياء لأثناسيوس لكيرلس لإنونسي لإيريناوس، حاجات نسيبها على جنب شوية ونقعد نتكلم في الموضوع بتاعنا. أنا برضو محاضرة للدكتور جورج ستانل التبني للآب عند القديس إيريناوس، يقول اقامت شركه حب كامل وسيط بين الله والبشر حتى يجد الانسان في المسيح التبني لله والخلود في الابديه السعيده الاخره. وهذا ما اعتاد الاباء ان يعبر عنه بالكلمه اليونانيه ثيسس التي تعني التاله وهي تفيد ماله وهي تفيد نوال الانسان نصيبا في الطبيعه الالهيه نوال الانسان نصيبا في الطبيعه الالهيه كنتيجه حتميه للتدخل في الطبيعه البشريه للمسيح في قدسيتها وبعدها عن الخطيه مش ممكن نقول ان كل طبيعه انسان بشريه بقت دم حتى الطبيعه البشريه للمسيح لم تتاله هو الطبيعه الالهيه هي اللي فيها اللاهوت والطبيعه البشريه ظلت بشريه ولكن ليس بمعنى تجريب الانسان من بشريته اللي بشوفه ان بعض هؤلاء يقعدوا يثبتوا الالوهيه وفي الاخر يخافوا فيقولوا ولكن ليس بمعنى دي زي برضه مقاله جوزيف موريس صفحه 44 52 يقول في اخرها ايه فهو ده اللي اتكلم على القديس الغربي والسنوس وكل قلناه قبل كده. وبعدين في الاخر يقول فان الافارسيه تدعم النفس وهي بدايه تاله الانسان. الافارسيه بدايه تاله الانسان. وبعدين يعمل فوت نوت يقول تاله الانسان او الشركه في الطبيعه الالهيه معناها الشركه في حياه الله يعني الشركة في حياة الله الشركة في حياة الله مثلث القانون وهي لا تعني تحول الطبيعة الإنسانية إلى طبيعة إلهية فالإنسان حتى في حالة تألهه فإنه يبقى خليقة له طب إزاي توقع في الكونتراديكشن ده في التناقض ده في تألهه يبقى خليقة هنا ندخل في الموضوع بتاعنا أخش في الموضوع بتاعنا كل دي مقدمات علشان يشوفوا ايه اللي بيقولوه هؤلاء الناس وبعدين نشوف ايه الرد اول حاجة عايز اعرف تعريف الالوهية عشان نشوف انسان تعلم يعني الاله طبيعة الله انه موجود في كل مكان فهل الانسان اللي بيتأله بيوجد في كل مكان طبيعة الله انه قادر على كل شيء فهل الانسان بالتأله سيصير قادرا على كل شيء طبيعة الله في التأله انه خالق وليس مخلوق فهل الانسان يصير خالقا طبيعي انه مخلوق هل يتحول المخلوق الى خالق وحتى لو تحول المخلوق الى خالق فينسى اصله انه مخلوق وما دام مخلوق لا يكون ازليا ومن طبيعه الله الازليه الازليه يعني لا بدايه له فكيف يصير الانسان الها وهو له بدايه كما ان من طبيعة الله انه لا يموت والانسان بيموت وروحه بتؤخذ الى الله وجسده بيتحول الى تراب فما معنى الالوهية هنا ومن طبيعة الله ايضا انه غير محدود فهل بتأله الانسان يصير غير محدود غير محدود في معرفته غير محدود في قدرته غير محدود من جهة الزمان والمكان يستطيع أن يقرأ الأفكار ويفهم في القلوب من جزء من المعرفة من طبيعة اللاهوت أيضا في مجده الذي لا يعبر عنه. قال في أشعياء 42:8: مجدي لا أعطيه لآخر. مجدي لا أعطيه لآخر هنا يعني مجد الألوهية لا يعطيه لآخر. هو ممكن يعطي الإنسان أمجادا كثيرة زي ما قال نتألم معه لكي نتمجدناه، لكن المجد الوحيد الذي لا يعطيه للإنسان هو مجد الألوهية. لكن الإنسان ظل على الرغم من كونه على صورة الله ظل عبدا أيضا. وكلمة عبد قيلت عن البشر عموما حتى عن وكلاء الله وعن الأنبياء والرسل وحتى على الملائكة. فالملاك في سفر الرؤيا قال يوحنا الحبيب قال له أنا عبد الناصر. وأنا قلت لكم آيات كثيرة عن هذه العبودية زي ما قال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعاما وسكينة. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. وقال طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدكم يجدكم شاهدين. وبرس الرسول بيبتدي رسائله يقول بولس عبد يسوع المسيح إلى آخره. والسيدة العذراء نفسها والدة الإله قالت هو ده أنا أمة الرب يعني عبدة الرب. وإحنا بنصلي نقول لربنا من أجل داوود عبدك. داوود في كل العظمة بتاعته فنبي عظيم. ربنا قال فحصت قلب داوود فوجدت حسب قلبه. وأصحاب الوزنات قيل عنهم عبيد. نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك الكثير. وبعدين حكاية أنه قال لموسى جعلتك إلها لفرعون ده مجرد لفظ يعني جعلتك سيدا لفرعون أو ربا بمعنى سيد زي ما تقول رب أسرة رب بيت لكن مش معناها خالقا لفرعون أو قادرا على كل شيء أو تستطيع أنك تعمل أعمال الآلهة. وهناك اسلوبان في محاربة طبيعة المسيح يعملهم الإنسان وهو يدري أو وهو لا يدري اللي هو الطفل. بقول هناك طريقتان لمحاربة لاهوت المسيح. إما الإصرار على أن المسيح مجرد إنسان وليس مساويا للآب في الجوهر كما قال الأريوسيون. ده أسلوب يعني يحط من قيمة المسيح ينزله إلى مستوى البشر. ينزله إلى إيه؟ إلى مستوى البشر فيبقى مخلوق ويبقى مش مساوي هذا الدور. ده أسلوب الأريوسيون. وفي أسلوب الآلهة الصغار دول اللي بيألفوا الكتب دي رفع قيمة الإنسان لكي يصير مثل الله. ويبقى في الحالتين المسيح والبشر حاجة واحدة. المسيح إله صار إنسانا وهؤلاء البشر بشر صاروا آله. أقول لكم كلامي انا استأذن اذانكم النقية في اني اقول بعض الكلام الذي يقوله الناس في حكاية ازاي من الانسان صار الها. انا يعني طلبت من يكتب ان يغنس في روحي جدا كتاب هقراه لكم نستمع شيء. كثير مثل هذا الكلام في كتاب العنصرة عن الذي حدث يوم الخمسين، فقيل بالحرف الواحد ان اللي حدث في يوم الخمسين هو اتحاد طبيعة الهية بطبيعة بشرية. هنا واحب ان اقول لكم ان هناك فرقا كبيرا جدا بين الحلول والاتحاد. دي نقطة احفظوها كطلاب لاهوت. هناك فرق كبير بين الحلول والاتحاد، وهناك فرق ايضا بين الحلول كنعمة تعطى وبين الحلول الاقليمي. الاقليم هيبوستاتيك، الحلول الاقليمي هيبوستاتيك يعني حاجة اقليمية، يعني اقليم الله نفسه يتحد بالانسان. الحلول الاقليمي بالنسبة للبشر خرطقة من الهرطقات. لان لو الانسان اتحد مع الله كاقنوم يبقى برضه طبيعه بشريه اتحدت بطبيعه الهيه بقى زي المسيح بالظبط. واللي حدث يوم الخمسين ما حصلش ان الروح القدس اتحد بالبشر كاقنوم وبقت طبيعه الهيه اتحدت بطبيعه بشريه. لا، ده حتى الكتاب قال ان حل عليهم الروح القدس فتكلموا بألسنة، يعني الروح القدس اعطاهم مواهب، وهو ده اللي احنا بنقوله في يوم العنصرة وبنتكلم على الناس هذه الألسنة هنمشي الناس يعني ألسنة عزيزة. بس لما عندنا كتاب دلوقتي اتذكر هذا الكتاب العنصرة الذي صدر سنة 1960 وكتب عليه في الغلاف ان منشورات بيت التكريس يراجعها الدكتور رهيب عطا الله وكيل الكلية الإسلامية اللي هو الأنبا غرغاني. انا وصلني هذا الكتاب كنت في المغارة في ذلك الحين قبل ان انزل بالسكن وقريته واتضايقت جدا من الكلام اللي فيه، لدرجة ان انا ارسلت خطابا الى الدكتور هو بطل وكان فيه اغلاط كذا 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 ومش معقول اسمك يكون على الكتاب بهذا الشكل. فارسل لي وقال انا صححت فيه اشياء كثيرة لكن هم نشروه كما هو وللاسف حط اسم، ومن ذلك الحين لم يراجع لهم اي كتاب واكتفى بهذا. اسوأ ما في هذا الكتاب صفحة 18 وصفحة 30 فيما اذكر من ذلك الزمان. العجيب ان انا ارسلت الكلام اللي هقوله لكم اقطاع الكتاب ارسلته بخط يدي الى قمص مكه المسيح، ومع ذلك لما اعاد طبع الكتاب في الكتابين بتوع الروح القدس دول اعاد زي ما هو بالحرف الواحد دون ان يأبه بكل ما قلت. لكن هقول لكم الكلام ده وانتوا تشوفوا ونبحثوا برضه من ضمن تأليف الإنسان. شو بيقول ايه؟ بيقول ان تروما الخمسين حصل تغيير او تبديل لم يكن فرديا بل جماعيا. لم يكن هذا نتيجة قوة مبهمة حلت عفوا على التلاميذ فألهبتهم للخدمة أو منحتهم ألسنة جديدة وشجاعة للعمل كما يظن بعض المحدثين. مش مسألة يظن بعض المحدثين، ده عطلت الكنيسة بكل صدق وألحنها، ولكن كان هذا نتيجة تغيير جوهري أصاب طبيعة التلاميذ في صمام كلامه. أما هذه المواهب وهذه التغيرات التي ظهرت على التلاميذ في حياتهم وسلوكهم فكانت مظاهر ونتائج ثانوية تنبت بما حدث في الطبيعة البشرية ممثلة في التلاميذ الرسل الذين تعتبرهم الكنيسة الأولى كنيسة الرسل. طيب عايزين نشوف، يقول في تغيير جوهري نتيجته كانت تكلم بألسنة. أما ماذا حدث لطبيعة الكنيسة الأولى وقت حلول الروح القدس فنستطيع أن ندرك من الملابسات التي رافقت حلول الروح القدس ومن النتائج التي ذكرت. واحد، الهيئة التي حل بها الروح القدس يوم الخمسين. لم يحل الروح القدس بهيئة حمامة في وسط مياه الأردن ليعطي قوة الماء بالماء والروح، بل حل بألسنة كأنها من النار واستقرت على كل واحد منهم. إذا فنحن أمام عليقة مشتعلة بالنار. عليقة مشتعلة بالنار ده تجسد بالإله. هل هي مجرد تشبيه؟ سبحان الله. نحن إذا أمام عليقة مشتعلة بالنار حسب الرمز أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية حسب شرح الرمز. يعني بقينا زي العليقة اللي مشتعلة بالنار وطبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية. أو صورة النبوة بميلاد المسيح من العذراء كما تسلمنا من التقليد الشريف. هل اللي حدث يوم الخمسين كان شكل عليقة مشتعلة بالنار أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية أو صورة التجسد بالمسيح؟ بعدين يقول إيه؟ إن حلول الروح القدس يوم الخمسين لا يشير إلى منح قوة روحية مجردة أو منح عطايا ومواهب جزافا، بل الأمر جد خطير. طبعا إذا كان بشكل ده جد خطير. وماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السري الذي سبق المسيح وأشار إلى أخذه وأكله بالتحدي الصبي. ده كلمة ماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السري. إذا كانت الطبيعة الإلهية هي الجسد يبقى دي أوطاقية واضحة. إذا كانت الطبيعة الإلهية هي الجسد يبقى كان اللاهوت والمسيح كان اللاهوت والمسيح كمان الجسد السري الذي سبق وأشار إلى أخذه وأكله والاتحاد به. يوم العنصرة ده كان يوم الفارسية. هل اللي حل في يوم الخمسين هو اتحاد الجسد السري؟ وبعدين لما يتكلموا عن الجسد السري بيقول عليه الكنيسة والنصارى أكثر. وبعدين بيقول كان ولا يمكن ولا يستطيع التلاميذ أن يتقبلوا الطبيعة الإلهية، التلاميذ يتقبلوا الطبيعة الإلهية بدون المسيح، بل ولم يكن ممكنا أن يتقبلوا الروح القدس كأقنوم. هم ما تقبلوش الروح القدس كأقنوم إلا على أساس. فالجسد الإلهي هو الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى الله ويوصل إلى الله. فإذا لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدمه يسوع، بدم يسوع خارق كالراس إلى آخره. وبعدين يقول إذا غاية التجسد الإلهي قد بلغت ذروتها يوم الخمسين. غاية التجسد الإلهي بلغت ذروتها يوم الخمسين، يعني مش بس كائن واحد هو المسيح اتحد فيه اللاهوت والناسوت، ده البشر كلهم اتحد فيهم ايه؟ اللاهوت والناسوت. إذا غاية التجسد الإلهي بلغت ذروتها يوم الخمسين حينما صار الكل في الكل، ملء الذي يملأ الكل. فالجسد الإلهي المعبر عنه بملء اللاهوت جسديا، الجسد الالهي يعبر عنه بملء اللاهوت. وبعدين شاهد، انا بصيت الشاهد كده، شاهد من ثلاثة من تحت، كنوز اثنين تسعة، يعني ما دام بيجيب شاهد اللي يقرا يقول انا ده كلام من الكتب. كنوز اثنين تسعة بيقول المسيح الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. المسيح يحل فيه ايه؟ كل ملء اللاهوت جسديا، دي غير ان الجسد الالهي المعبر عنه ايه؟ بملء اللاهوت، كل ملء اللاهوت. اذا كان الجسد الالهي هو كل ملء اللاهوت يبقى ثم الطبيعه البشريه، واذا كان الطبيعه الالهيه هي الجسد السري يبقى ثم الطبيعه النسبيه. وبعدين يقول لقد اتحد المسيح بالكنيسة فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح. اكتسب كل المسيح مش لاهوت، اكتسبت القداسة اللي في المسيح، البر الذي في المسيح بالتطهير والتقديس. فاكتسبت كل ما للمسيح لقد صار وكمل في العليه ما بدأ به في البيت لحم. خلي بالكم العباره دي، صار وكمل في العليه اللي حل عليهم الروح القدس ايه؟ ما بدأ به في بيت لحم، ما بدأ به في بيت لحم، اتحاد الله اللاهوت بالنسوب كبطن العذراء، يبقى كمل في العليه ما بدأ به في بيت لحم. معناه ايه الكلام؟ لقد ولد المسيح في بيت لحم وتولد الكنيسة في الظلم. ولا هنا وبعدين نيجي نشوف صفحة 30 بيقولوا فيها ايه؟ بيقولوا الروح القدس صانع هياكلنا الجديدة وموحدة. نحن نعلم ان كل مولود يأخذ شكل والده، ففي المعمودية منا نولد وعلى اي شكل يكون انسانا الجديد. الروح القدس هو الذي يصنع هيكل انسانا الجديد، يصنعه من جسد المسيح السري الذي يملا السماء والارض. المسيح دخل العليه والابواب مغلقه، دخلها بجسده بلحمه وعظامه، ولما ظن التلاميذ انه روح اراه جسد ولمسوه. لحم المسيح وعظامه يمكن ان ترى وتلمس، ويمكن انها لا ترى لكم. نحن نولد من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها. لحم المسيح وعظامه بتولد من الاعضاء، احنا بنتولد منه. نحن نولد ايه؟ من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها. وبعدين ايه؟ نحن من لحم وعظام. كلمه نحن من لحم وعظامه دي تعبير عن نفس الطبيعة البشرية، زي ما أي بشر يقول دول لحم وعظام، يعني قريب نسيج من نفس الطبيعة. نولد من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها، تعبير كبير. أول ما لقى التعبير كبر ابتدى ينزل 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 لغاية لما راح على ما فيش، وبعد ما راح على ما فيش صعب عليه، فابتدى يطلع تاني. هقول لكم ازاي خط البيان ده مشي. اللحم نولد من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها، نحن من لحم وعظام. وبعدين قال الروح القدس يخلق هذا الهيكل الجديد من الجسد غير المنظور. بعد ما كان اللحم والعظام عينها اللي لمسوه وجسوه، لان الجسد غير منظور لمسوه شوي. وبعد ان يخلقوا يملأوا انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. يسكن فيكم غير مولود من هذا اللحم ومن هذه العظام ايه؟ عينه. الروح القدس لا يخلق هيكلنا الجديد بذاتا، ولكن حسب صوره ابن الله. حسب صوره ابن الله نزلتان، ليس من جهه منظر الجسد، انت بتقول من هذا اللحم ومن هذه العظام عينه، ليس من جهه منظر الجسد، ولكن من جهه سمات الروح في كل شيء، وبالاخص البداعه والطهاره والحق. البث الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق. الحكايه نزلت 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 حكيت لحم وعظام. الروح القدس يقدس طبيعتنا الجديده باستمرار لتحمل صوره المسيح. بعد ما كان اللحم والعظام زبطه بقت ايه؟ لتحمل صوره المسيح، لان الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صوره القدس، يعني حتى مش نفس الصوره، مشابهين الصوره. بعد ما الحكايه مجلت خالص وهبت خالص صعب عليه. قال ايه؟ اما القديس اوصينا فلا يكتفي بمجرد التشابه، بل يرى ان خلقتنا الجديده هي امتداد حقيقي في شخص المسيح. امتداد حقيقي في شخص المسيح يعني ايه؟ يبقى احنا نفس الطبيعه ولا ايه؟ وبعدين ايه الكلام اللي قاله اوصينا كاتب بين قوسين لنفرح ونسر ونقدم الشكر لالهنا لأننا لم نصر فقط مسيحيين بل صرنا مسيحا. كلام أغسطينوس. فترحمون هذا أيها الأخوة وتدركون مقدار النعمة التي حلت علينا بين قوسين بالمعمودية. أعجبوا وصروا جدا قد صرنا مسيحا. الطبيعة الإلهية متحدة الطبيعة البشرية رجعت. فأنا أول ما شفت الحكاية دي أنا بقول لكم على سنة 60 يعني من قيمة 38 سنة لقيت شاهد من مالسين القدس مالسين براذرز و أوغستين هونغوس أنغوستين أستاذون رحت مصدحت. لقيت لا علاقة لها إطلاقا بهذا المعنى اللاهوت إطلاقا. القديس أوغسطينوس بيقول المسيح بيقول كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، فاعتبرنا كشخص. وقال لنا نفرح أيها الأخوة المصر إن احنا لم نصر مسيحيين فقط صرنا مسيح. يعني المسيح اعتبرنا زي نفسه، اللي اطعم الجوعان كانه اطعمه، اللي سقى العطشان كانه. ومهما فعلتموه لاحد فاخواتي اولئك الاصاغر سبي قد فعلتم، ولا فيها كلمه معموديه بين قوسين ولا حاجه، ولا صرنا مسيحا يعني امتداد لشخص ولا حاجه. وبعدين كرره حتى تاني لما قال لبولس لماذا تضطهدنا؟ يبقى كان احنا مش صرنا مجرد مسيحيين، لكأن المسيح نفسه اللي بيضطهدنا اضطهدنا احنا بيضطهد المسيح. وبعد هذا الكلام يقول اذا هنخرج بقى بنتيجه اللي ملهاش علاقه بالموضوع. اذا فعل الروح القدس الاساسي في انساننا الجديد هو اعطائنا كل ما للمسيح. اعطائنا كل ما للمسيح لا يمكن ان تعني لاهوته. ده بيقول مجد لا اعطيه لاخر. أعطانا كل ما للمسيح يعني الحياة البارة القوية الطاهرة اللي عاش بيها على الأرض. إن أرجع إلينا الصورة الإلهية في الجد في الثقة في الحاجات دي. لكن مش معناها أعطانا كل ما للمسيح يعني أنجزته، هذه الطبيعة الإلهية متحدة بطبيعة إيه؟ بشرية. وبعدين لذلك بعد أن ولدنا الروح القدس المعمودية ويشكلنا بطبيعة ابن الله. ازاي يشكلنا بطبيعة ابن الله؟ طبيعة ابن الله هي لاهوت متحد بالملكوت. ازاي الروح القدس يشكلنا بطبيعة ابن الله؟ لا يسعه الا ان يشهد الارواح. وبعدين لذلك بعد ان يلدنا الروح القدس المعمودية ويشكلنا بطبيعة ابن الله. ازاي يشكلنا بطبيعة ابن الله؟ طبيعة ابن الله هي لاهوت متحد بالملكوت. ازاي الروح القدس يشكلنا بطبيعة ابن الله؟ لا يسعه الا ان يشهد الارواح اننا اولاد الله. اذا برضه نفس الفكر اياه ان صورة الله معناها تأليف الانسان، والبر واللي بياخده الانسان معناها تأليف الانسان، وتبقى مدرسة واحدة كلها ماشية على وسيلة واحدة. لا يمكن أن نكمل بعده، اتفضل. انه يعتبر ان ذبيحة المسيح على الصليب مجرد حب، حب مش فداء او حمل قتل.
لطلبة الكلية الكركية يوم الثلاثاء المبارك من لاحق 22/12/1998.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من البدع التي يقع فيها البعض ان يعتبر ان ذبيحة المسيح على الصليب مجرد حب، مجرد حب مش فداء او حمل خطيه. وعشان كده انا عايز اديكم فكره عن الذبائح وبعدين نطبق الكلام. فكره الذبائح هي عقيده الفداء، مش زي ما احد المعلقين قال اله كادي وقاسي يجد لذه في سفك الدماء. لا، هي مش مجرد لذه سفك الدماء. الفداء يعني نفس تموت عوضا عن نفس اخر، يعني نفس بريئه ليست تحت حكم الموت تموت عن نفس اخرى محكوم عليها بالموت فتبتديها بحياتها. ادي معنى الفداء. ولهذا جاء السيد المسيح بلا خطيه، لأن أجرة الخطية هي موت. فما دام بلا خطية يبقى ليس محكوما عليه بالموت. لكي يفتدي المحكوم عليهم بالموت اللي هم البشري. وبصفة إن البشرية كلها أخطأت وكلها تحت حكم الموت، اذا لابد ان اللي يموت عنها يكون غير محدود لكي تكون فديته كافية للكفارة عن جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. لما انتوا تسمعوا في القداس الغريغوري يقول لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تأنست وتجسدت. هو لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ائتمنته ليس فقط لأن كل هؤلاء محدودون لا يمكن يقدموا كفارة غير محدودة، وإنما أيضا لأن الكل أخطأ. تقول لي طب الملائكة الموجودين دول مش مخطئين؟ أقول لك لكن محدودين، يعني محدود ما يقدرش يدي كفارة غير محدود، وكل البشر أخطأ. فعلشان ربنا يدخل هذه العقيدة في نفوس الناس اداهم فكرة الذبائح، زي ما الأخ بيقول يسر برؤية الدماء. يسر برؤية الدماء هي هو أراد أن يشرح ليهم كيف أن نفسا تموت عن نفس، كيف أن نفسا تموت عن نفس فتفتديه. يبقى معنى لاهوتي. ولهذا كان مقدم الذبيحة يأتي بذبيحة عن خطيته تموت عنه ويضع يديه على رأس الذبيحة ويعترف بخطاياه على رأس الذبيحة لكي تحمل هذه الذبيحة خطاياه، ووضع يده على رأس الذبيحة كان يعني امرين. اول حاجة قبوله لهذه الذبيحة ان تموت عنه تنوب عنه، وثاني حاجة ان الخطايا تنتقل منه اليها. وضع ايده عليك. عشان كده في اشعياء 53:6 قال كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. يعني الاسم بتاعنا كلنا هتحط فوقيه. وكانت الذبيحه تذبح وتموت، يبقى فيه عمليه موت. كان هذا الشخص مقدم الذبيحة يشعر وهو يقدمها انه انسان خاطي يستحق الموت. اول شعور انه هو انسان خاطي يستحق الموت. وثاني شعور ان هذا الحيوان اللي بيموت عنه حيوان بريء لم يقترف قتله. والشعور الثالث ان ربنا قبل هذا النظام ووضعه. والشعور الرابع راح ضميره بعد تقديم هذه الذبيحة التي حملت خطاياه. فدي معاني كان ربنا بيدخلها في عقول الناس لكي ترسخ فيهم مبدأ الفدية ان نفس تموت هو بنى النفس، ومبدأ ان النفس التي تموت تكون نفس بريئة تموت عن نفس خاطئة، ومبدأ ثالث انتقال الخطية من واحد لآخر، وهذا الآخر هو الذي يحملها ويموت عنها، ومبدأ رابع ان أجرة الخطية موت، فلا بد من عملية موت للسن. هو مش هيموت، هيموت حد بجانب. وبعدين يبقى مبدأ المغفرة نتيجة هذه الفكرة. كل دي عوامل ربنا كان بيشرحها للناس، ليس كما يقول هذا الذي يتهم الله بالسادية انه بيحب سفك الدماء. لا ابدا، مش بيحب سفك الدماء، ده بيحبك انت، بيحبك انت، وعلشانك انت بيقول لك قبلت دم هذا الحيوان بذلك، فيبقى محبة ليك. تقول لي ذنبه ايه الحيوان؟ اقول لك ما هو لو ما ماتش على لسانك هتاكله. يعني هيروح فين؟ الخروف ده اللي بيقدم حمل ولا الجدي ولا اي حاجه من دي. ان ما ماتش من اجلك، من اجل خلاصك، هيموت من اجل غذائك. فاحسن يموت من اجل خلاصك. مش واضحه النقطه؟ مفيش سفك دماء. وفي الحقيقه انتوا اللي حبيتوا سفك الدماء. لما ربنا كان مانع عن الناس اللي اكل اللحوم بداوا يعيطوا ويقولوا عايزين لحم، وصرح ليهم باكل اللحوم. زي لما كانوا في البريه، وقبل كده لما فسدت البشريه ولقاهم مش في المستوى اللي يرتفع عن اللحم، اداهم لحم في تكوين اصح تسعه. قال لهم غير ان لحما بدمه لا تاكلوه. مش لحمه بدم، لان الدم كان تعبير عن الحياه، فلما بنسفك الدم بتسفك الحياه معاه. فأنا ما تاكلوش الدم. في ناس لغاية دلوقتي بياكلوا الدم. أنا فاكر مرة كنت في أمريكا في حفلة، وكان قاعد جنبي السفير بتاعنا وقدموا لنا أكل، الكلام ده عن أظن في 77. فما أكلتش من لحم. فالسفير قال لي أنت ما تاكلش لحم؟ قلت له لا آكل، بس ده لحم بدمه. أنا آكل لحم بدمه؟ باين الدم فيه. قال لي طب حاضر. وبرت لهم وقال لهم عايزين لحم ويل دن. ويل دن عندهم يعني مستوي تمام يعني. والدن. فضربنا الولدن ده. ما يكونش اللحمة الدنة. عقل عن دكتور. فكان الدم يسفك. اللي كان داخل خيمة الاجتماع كان يرى المذبح غرقان بالدم. المذبح مؤسس على الدم. بل سموه مذبح ليه؟ لأن بتوضع عليه الذبيحة وبيرش الدم على جدران المذبح ويرش على الخيمة. فكان يدخل إلى خيمة الاجتماع يرى الدم في كل مكان، فيشعر ان بدون سفك دم لا تحدث مصيبة. لو كانت هذه العملية كفاية لإدخال هذه العقيدة كانت تبقى كفاية. بدون سفك دم لا تحدث مصيبة، حياة بدل حياة. وبعدين جه ربنا في سفر اللاويين أراد أن يقدم لهم تفصيلات عن هذه الذبائح. إيه التفصيلات دي؟ التفصيلات إن الخطية فيما يرتكبها الإنسان لها نتيجتان، نتيجة منها إن هو أخطأ إلى الله، والخطية سببت خصومة بينه وبين الله، زي ما بنقول في القداس الغريغوري والحاجز المتوسط نقصه. في حاجز متوسط بقى بيننا وبين ربنا نتيجة الخطية، لأن الإنسان في الخطية بينفصل عن الله فيبقى بقى فيه خصومة. ولذلك بنقول في القداس الغريغوري صالحت السمائيين والأرضيين، يعني عملت الصلح وحكاية الصلح ده بين السماء والأرض موجود في كورنثوس الثانية إصحاح 5، إن الله كان مصالحا العالم لنفسه في يسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، كأننا سفراء المسيح ننادي أن اصطلحوا مع الله. فيبقى الخطية سببت خصومة بين الله والناس، يبقى لابد نعمل عمل مصالحة. لعمل المصالحة كانت هناك ذبيحة اسمها ذبيحة المحرقة، تظل النار تشتعل فيها نهارا وليلا، نار دائمة لا تطفأ حتى تتحول الذبيحة إلى رماد ولا يأكل منها أحد، كلها للنار، لا يأكل منها مقدمها ولا يأكل منها الكاهن ولا يأكل منها أحد من الأصدقاء، كلها للنار. دية لاستيفاء العدل الإلهي. وكأن الذبيحة ليست عن مغفرة الخطية ذبيحة المحرقة، وإنما عن المصالحة بين الله والناس. أما مغفرة الخطية لأن الإنسان لما أخطأ عمل خصومة بينه وبين الله فعايز يصالح الله، دي نقطة. النقطة الثانية بالخطية أهلك ذاته، فيحتاج إلى خلاص نفسه. لخلاص نفسه كانت هناك ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. بقى في أنواع من الذبائح. ذبيحة تمثل إرضاء قلب الله الغاضب، وذبيحة تمثل خلاص الإنسان الهالك. دي المحرقة ودي ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. وبعدين نتيجة الذبيحة ان يصبح هناك سلام بين الله والناس، فكانت هناك ذبيحة تمثل هذا اسمها الذبيحة السلامة. كل هذه الذبائح تجدونها في الإصحاحات الستة الأولى من سفر اللاويين. في عهد ما قبل موسى قبل الشريعة الكتابية لم تكن توجد سوى المحرقات فقط، المحرقات فقط لإرضاء قلب الله الرحمن. على فكرة لما تنطقوها تقولوا محرقة مش محرقة، محرقة يعني تحرق جلدة، لكن محرقة اسم مفعول يعني هي اللي تحترق. وبعدين لكي يمثل لهم ان الانسان تحت حكم الموت وينجو بالذبيحة اعطاهم فريضة ذبيحة الفصح الموجودة في خروج 12. كان محكوم على كل الابقار بالموت ويأتي الملك المهلك يمتهم، فقال لهم تعملوا الفصح وترشوا الدم على الابواب، وانا لما ارى الدم اعبر عنكم. فاصبح حكم الموت موجود، ولكن النجاه من الموت عن طريق دم خروف الفصح. وبرضه خروف الفصح كان يمثل الفديه، وكان يمثل فديه جماعيه للشعب كله، فكل الشعب كان بيعمل خروف الفصح لكي يمثل خلاص للشعب كله. وبعدين جه بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 5 ايه 7 قال لان فصحنا ايضا المسيح ذبح لاجلنا. وبعدين لكي لا يظنوا انهم يخطئوا زي ما هم عايزين وتبقى ذبيحة الفصح تنقذهم من الموت، قال لهم لا، بعد الفصح يبقى في اسبوع اسمه اسبوع الفطير، وكان الفطير يرمز للبر والخمير يرمز الى الشر. فقال لهم داخل الابواب الملطخة بالدماء فقضوا اسبوع لا تأكلون خميرا، كل من يأكل مختمرا تقطع تلك النفس من شعره. يعني معناها نتيجة الفداء بخروف الفصح تحيوا في حياة البر، مش معناها ان ذبيحة المسيح تشجعكم انكم تخطئوا وتقولوا تصبح ذبيحة عامة. وقال لهم فريضة ابدية، ففضلوا يعملوها على طول متذكرين حكاية الخلاص عن طريق الدم المرشوش على الابواب. بعض الاخوة البروتستانت يقول لا بقى احنا نعيش مطمئنين وواثقين داخل الابواب المرشوشة بالدم. نقول لهم فعلا تكونوا واثقين ومطمئنين اذا كنتم تأكلوا فطير ولا تأكلوا مختمرا يعني بلا خطية، لان حتى اللي كانوا بيرشوا الابواب بالدم لو اكلوا مختمرا كانوا بيقطعوا من الشعر. فيبقى الايمان ومعه الاعمال. هذه فكرة الذبائح اللي كانت موجودة في العهد القديم لكي تثبت عقيدة الفداء وموت نفس بريئة عن نفس مذنبة. وفضلت الذبائح موجودة مستمرة، وكان هناك يوم يسمى يوم الكفارة العظيم موجود في لاويين اصحاح 16، تذبح ذبائح عن الشعب كله عن الشعب كله. رئيس الكهنة يأتي بصور ذبيحة كبيرة يعني، ويعترف بخطايا كل الشعب وسيئاتهم ونجاساتهم وكل آثام، ويصبح عن الشعب كله يعني كفارة عامة وكفارة خاصة. يأذى بقى في العهد القديم، وكما ان الذبيحة كان يقولوا على رأسها الخطايا فتحمل الخطايا بعيد عنهم، قالهم قال لهم في يوم الكفارة العظيم يعمل ذبيحة خطية في الذبح، وذبيحة تانية على سيف صغير يسموه سيف عزازيل يطلقوه يعترفوا عليه بالخطايا ويطلقوه في البرية خالص جوه البرية محدش يسمع عنه بعد كده، رمزا لأن الخطايا التي اعترفوا بها والتي ذبحت ذبيحة عنهم ما عادوش يسمعوا عنها تاني وبعدت عنهم تماما. وهو المعنى ده تغنى به داود النبي في مزمور 103 بتاع باركي يا نفس الرب، قال كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. فأصبحت الذبائح كل ذبيحة لها رمز معين، وكلها معا ترمز إلى ذبيحة السيد المسيح، كل واحدة تعبر عن معنى معين. مع هذه الذبائح في الإصحاحات الستة الأولى من سفر اللاويين نجد في الإصحاح الثاني تقدمة الدقيق. تقدمة الدقيق ليست ذبيحة، فهي لا ترمز إطلاقا إلى مغفرة الخطايا إطلاقا. المحرقة كانت ترمز إلى أن المسيح أرضى الآب كمحرقة وحمل خطايا الناس كذبيحة خطية، يعني ما دام الخطية لها نتيجة من ناحية الآب وخطية من ناحية الناس، هو أرضى الآب في ذبيحة المحرقة وحمل خطايا الناس وغفر لهم في ذبيحة الخطية وفي ذبيحة الرسل. لكن المسيح لم يرضي الآب فقط بكونه ذبيحة محرقة، إنما أرضى الآب أيضا بحياته البارة الكاملة التي قال فيها من يبكفني على خطيئتي. حياته البارة الكاملة في البر التي قال عنها الملاك في تبشيره لمريم القدوس المولود منك يضع ابن الله. فأرضى الله لكونه ذبيحة محرقة، وأرضاه أيضا لحياته البارة. تقدمة الدقيق ترمز إلى حياة المسيح البارة، لأن شبه ناسوته بحبة القمح التي تقع في الأرض وتموت، لكن هنا في دقيق لأنه قمح مسحوق لأجل خطايانا. وحتى فيها ممكن يكون بالدقيق وممكن يكون بالكريك يعني بنفس الوقت. وقال انها برضو تقدم مشوية بالنار في خروج الطفل في خروج الطاشر موجود عبارة مشوية بالنار، مشويا بالنار يكونوا مشويين بالنار. وفي تقدمة الدقيق في لويين اثنين يقول مشوي بالنار. فالمسيح كان في كلا الحالين مشويا بالنار. ازاي؟ النار دي غير دي. النار بتاع خروف الخف، النار بتاع الذبيحة على الصليب، الآلام. أما النار اللي استخدمت الدقيق فكانت ما تعرض له المسيح من إهانات ومن شتائم ومن مؤامرات ومن اتهامات باطلة. قالوا أليس حسنا قلنا إنك تأمير وبك شيطان، قالوا إن بعد زبول بيخرج الشياطين، قالوا أقول لشريب خمر، قالوا كاسر للسبت وناقض للشريعة، قالوا عليه رجل خاطي، قالوا عليه بعاشر العشرين والخطاة. كلها شتائم. كان مشويا بالنار في ناسوته، في رسالته على الأرض حتى قبل الصليب. فيبقى كله حياة المسيح جات لها رموز كثيرة من كل ناحية، كل دي علشان يتقبلوا الموضوع. فهو كان فعلا ذبيحة حب لكن لمغفرة الخطايا، لأنه حمل خطايانا. أنا أتركم إنهم ما تفهموا، اتفضلوا.